بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم بيان ما ذكره وفصله سيدنا الأستاذ في مسألة الغيبة خصوصا فيما يتعلق بالنصوص التي أخذت في تعريف الغيبة كشف العيب المستور عليكم السلام، حيث انتهى السيد دام ظله إلى لزوم حمل هذه النصوص على أنها تبين أفرادا مما يتوفر على الضابطة الأساسية للغيبة، وهي صدور الأمر الذي يوجب النقص بقصد الانتقاص. على أي حال، وذكر السيد مجموعة شواهد عليه، احنا نأتي نبين الملاحظات على كلام السيد، ثم بالأثناء ربما نراجع بعض كلماته إذا كان بيان الملاحظة متوقفا على استحضار كلامه. أولا، أن كلام السيد مبتني على شدة استيضاح أن معنى الغيبة هي بيان ما يوجب النقص مع قصد الانتقاص، وهذا الأمر ليس تاما، فقد تقدم أن معنى الغيبة هو الإعابة مطلقا، سواء كانت بقصد الانتقاص أو بدونه، وهذا تقدم في بيان المعنى اللغوي. وما وصلنا في المعنى اللغوي إلى تقوم الغيبة بقصد الانتقاص. وثانيا، بأن حمل الروايات التي تضمنت أن الغيبة تتقوم بكشف العيب المستور، أن حمل الروايات على كونها مجرد بيان لفرد من الانتقاص بقصد الانتقاص يرجع إلى إلغاء دلالتها. في الحقيقة هذا أشبه بالإلغاء لدلالة الروايات. لماذا؟ إذ من الواضح أن الروايات التي تضمنت عنوان الستر، العيب الكشف الستر صحيح في العيب المذكور، كانت بصدد التحديد للغيبة بقرينة المقابلة بين مفهوم الغيبة وبين العيب الظاهر من جهة، لأنها ماذا قالت؟ قالت أما الحدة والعجل، أما الأمر الظاهر كالحدة والعجلة فمثلا فلا، أو ما يقرب من ذلك. وأيضا كانت هنالك مقابلة في الروايات نفسها بين مفهوم الغيبة وبين البهتان من جهة أخرى، فلا بد من تصوير يتضمن القبول بموضوعية العيب المستور ولو من بعض الجهات، فإن إلغاءه تماما إلغاء لمفاد الرواية. نعم، فمعنى ألغينا خصوصية العيب المستور، لأن هو السيد باني أن انتقاص العيب المستور بقصد الانتقاص، يعني خلينا نعبر تعبير هذا أنظم من هاي العبارة، الانتقاص بقصد الانتقاص. معنى الانتقاص شنو يقول؟ احنا آخر ما اهتدينا إليه للتخلص من مشكلة هذه التعبيرات أن نقول الانتقاص المقصود، نعبر عنه هذا التعبير حتى يصير واضح عليكم السلام. الانتقاص المقصود السيد بحسب رؤيته لا يفرق فيه أن يكون لعيب مستور أو لعيب ظاهر، صحيح؟ ولهذا استشهد برواية عائشة التي أشارت إلى المرأة القصيرة وما أشبه ذلك من الأمور، صحيح لولا؟ زين، هذه الروايات أخذت ماذا؟ العيب المستور، فعنوان الستر في مقابل العنوان الظاهر واضح أنه مأخوذ بالروايات، لأنه أخذ الستر وأخذ الأمر الظاهر في أكو مقابلة بينه، معناه الروايات موضوعيتها هو الستر، فمن يجي السيد يحملها على أنها ليست إلا معرف ومحقق وفرد من أفراد الانتقاص، يعني ألغى خصوصية الستر، وإلغاء خصوصية الستر نحو من أنحاء رد الروايات أو جمع بينها تبرعا، جمع بينها وبين غيرها تبرعا، مو ردها يعني بمعنى تكذيب، يعني رد ظاهرها عدم الأخذ بمضمونها الأساسي، ولو أن يقول ذاك هو المقطوع به لا بأس، بس بالنتيجة هذه الروايات بعد مو نقول إحنا جمعناها جمعا تبرعيا مع جمعا عرفيا مع الروايات الأخرى، هذه الروايات ألغينا خصوصيتها الأساسية وهي الستر، وهذا جدا غير مناسب لمفاد الروايات، جدا غير مناسب لمفاد الروايات. خلينا نكمل إذا سمحوا، خلينا نكمل. فلا بد من تصوير يتضمن القبول بموضوعية العيب المستور ولو من بعض الجهات، فإن إلغاءه تماما إلغاء لمفاد الرواية، ويكون نحوا من الجمع التبرعي الذي هو في الحقيقة أشبه برد ظاهر الرواية، وهذا العبارة تحتاط لأني أكاد أقول أشبه برد نص الرواية، لأن الرواية نص في العيب المستور، في موضوعية العيب المستور، يعني ما تأخذ العيب المستور وتخلي في مقابلة يقول أما الظاهر يعني ماذا، يعني أنا ملاحظ العيب المستور، أما الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، هذا شلون بعد يصير مجال أن نحمله على محمل آخر؟ بس إحنا بطريقتنا نحتاط، وإلا هو حسب صناعة الاستدلال نقول أنه هو رد نص الرواية، لأن الرواية نص في موضوعية الستر، في موضوعية الستر، فمن نحملها على معنى آخر إيش راح يصير؟ بالحقيقة يعني إحنا هذه الروايات ما نريد نعمل بها، ما نريد نعمل بها، وإلا أي موضوعية تبقى للستر بناء على ما قال؟ إذا كان هذه الروايات مجرد معرف للانتقاص بقصد الانتقاص، شنو موضوعية الستر بعد؟ ليش ذكر الستر؟ ليش قورد بين الستر وبين الأمر الظاهر؟ مولانا ليش ركزت عليه الرواية وجعلت مقابلة بينه وبين الأمر الظاهر؟ هو لو قالت فلان ذكر عيبا مستورا فهو فقد اغتاب، نقول هنا أنا هاي عيب مستور توصيف مو بقصد التقييد، بقصد التوصيف، يجي هذا كلامكم جدا متين.
هذا طريق تنظر النظرة المجموعية، هي وما رواية سلمان وما رواية
النظرة المجموعية، ما يصير تلغى الجانب النصي الحدي في النصوص، النظرة المجموعية هي تحمل بعض النصوص على بعض، يعني تجمع بينها، الجمع العرفي وين يصير؟ إذا كان عندنا احتمال في مقابل الظاهر، أما من يصير نص هو يقول المستور ثم يقول أما العيب الظاهر، هذا بعد ما يتحمل، ما يتحمل من هذه الناحية شيء من هذا القبيل. والاعتراف بأن هذه الرواية نرد علمها إلى أهلها أهون علميا من جمعها تبرعا أو من لي عنق ظاهرها إلى حد بحيث حتى تنسجم مع ما إحنا بنينا عليه، هذا ما راح يصير تام. بني
تقع تحت الانتقاص وما تقع،
أقول هي أرجع هذا راح أعيد بعد، ما عندي غير أنا ما قلت، أنت ما قاعد تبرر هذه النقطة، ليش تغفل عن هذه النقطة يا شيخنا؟ إحنا ذكر العيب المستور في مقابل العيب الظاهر، من ذكر العيب المستور في مقابل الظاهر، هل هنالك موضوعية للستر أو لا؟ إذا كان هناك موضوعية للستر السيد ألغاها موضوعية الستر لو قبلها،
أنا بصدد تعريف للغيبة.
أقول ليش ما تجاوبوني حتى نوصل إلى نتيجة؟ هذا يصير تكرار لما تقول وما أقول. فإذا ألغاها وهي نص، معنى هو هذا ثبت الذي أقول، أنه هو يلغي ما هو نص في الرواية، يبقى عنده مبررات، عنده كذا. هذا احنا قاعد نقول هاي ملاحظة، هذا إشكال عليه، عنده مبررات لأن هو قاطع. أنا من تكلمت وياه، تكلمت مع رجل قاطع عنده بصيرة تامة ويقين، يعني هو هكذا يرى دام ظله وبركاته علينا، هو عند هذا الأمر من الواضحات تماما أصلا، ويقول أنا من 15 سنة أنا بحثت فيها، من أيام كنت أدرس مكاسب إلى أن مثلا هذا، أنا بحثت فيها القضية وجمع قرائنها، فصار عنده وضوح تام. بماذا؟ بأن الغيبة المتقومة بماذا؟ بالانتقاص المقصود. خلص هذا عنده بعد قضية صار واضح، فهذا يصير إلى مبرر من استيضاحاته لا بأس. بس هو حقيقة تكون إحنا نعرفها نقدمها فقهيا بحقيقتها. شنو هي فقهيا؟ أنه بعد إحنا هاي الرواية كأنه إحنا ما قبلناها. ليش؟ لأن الرواية نص في أخذ عنوان الستر، وهو في جمعه ألغى عنوان الستر. هذا معناه إحنا الرواية رديناه، مو رديناها يعني ردينا نص. ليش؟ لأنه عندنا دليل آخر مثلا أقوى من عنده، هذا يصير في مطلب آخر من هذا القبيل. والمفروض أنه نقول تعارض أصلا، نجمع بينهما، نقول ذاك هو المشهور بين أصحابك، ذاك كذا. هيك لو كان الأمر كان يكون أكثر انسجاما مع مفاد الرواية، لأن مفاد الرواية هو أخذ موضوع، أخذ موضوعية الستر بنحو لا يمكن الخروج عنه.
قول هي
الرواية عائشة هي أصلاً ما ذكرت عيب، يعني مناقشة. لا احنا نشوف مناقشاتنا نكمل هنا وبعدين خدمتكم. خلي احنا شوي شوي، لأن المطلب عميق والسيد هم من متكلم بالقضية هواية مهتم بها، فاحنا حتى نأدي حق المطلب جيدا. إذا عندنا إشكال آخر هم إن شاء الله نستفيد من عنده مثل ما تقولون. وثالثا أن ما ذكره دامت بركاته من سكوت الأصحاب عن تفسير الغيبة بما ورد في هذه الروايات لا يصلح ظاهرا لرفع اليد عن مفادها، إذ لم تكن ضمن الأبحاث الفقهية عند المتقدمين. أمس أنا قضيت ليلة طويلة أبحث في كتب الأعلام، أريد كلمة في النهاية مع الشيخ الطوسي أو في مثلا كتب المقنعة، في المقنع، في الكتب القديم، بل حتى مثلا في كتب ابن إدريس، في كتب الحلبيين، في أمثاله إلى العصر المتأخر، إلى عصر المحقق تقريبا، إلى الشرايع. أريد كلمة عن الغيبة بحيث هو حدك حكم عن الغيبة. ماكو إلا كلمات جدا مختصرة تذكر موضوع الغيبة في موضوع الصيام، أن الغيبة مفطرة أو لا. وإلا الغيبة كلها معناها الغيبة، أو غيبة الرجل الزوج، اغتابه ما طلع شيء، اغتابه ماكو شيء، يغتابه ما أتذكر السنة، قد يكون بعض الأمور أشتبه به. المهم شفت ماذا؟ أن الجماعة أصلا ما ذاكرين موضوع الغيبة. فإذا ما ذاكرين بعد، على أي أساس نقول أن المتقدم أن الأصحاب هذه الروايات عندهم ما بنوا على تعريف الغيبة على أساس غير باحثين بالمسألة؟ أن ما وجدت أنه بحث المسألة، وهذه كانت من الأمور المرجحة التي أخذها السيد دام ظله. ماذا قال في آخر كلام؟ تذكرون عبارته؟ قال: وقد يشهد بما ذكرنا إهمال الأصحاب لتحديد الغيبة بذلك، مع كون هذه النصوص نصب أعينهم. الأصحاب عادة ما يقصد من عند المتأخرين عن الشهيد اللي هو عند هذه الرسالة في الغيبة، أو مثلا المتأخرين عنه مجمع الفائدة كذا، بدأ يذكرون موضوع الغيبة، الجواهر إلى آخره. ولكن هذا الجيل المتأخر، بعد هذا يعتبر ذول المتأخرين أو يعني بلي واضح طبق الشهيد بعد واضح أنه طبقة طبقة متأخرين بالمعنى الأخص. زين. أما الأصحاب عادة في يعني لحن كلامه وين تبادر إلى ذهني؟ هو ربما يقصد الأصحاب يعني أصحابنا الفقهاء فيما حرروا. لكن وين يتبادر إلى ذهننا؟ الأصحاب يعني هذا الجيل اللي هو على الأقل ما قبل المحقق مع المحقق، يعني مو المتأخري، هكذا هو ينصرف. فأنا قلت أنه ربما نظفر بشاهد له أو عليه في كلماته، خلني نراجع. فمن باب الفحص راجعت عجزت، المطلب مفتوح أمامكم، أعينونا ربما تجدون شيئا ينفعنا. وهذا من الأمور المهمة جدا، يعني لا تزهدون به، لأن إذا الأصحاب عندهم فهم وظفرنا بكلام مثلا لبعض الأصحاب في الموضوع وين راح يكون له أهمية، لأنه هو أقرب إلى أصل النص، يعني أهميته ربما أهم من كلام لسان العرب أو تاج العروس أو ما أدري كذا من هالقبيل. ولكن ظفرنا بكلام للسيد المرتضى. عفوا قبل ما ننتقل، ولم يثبت أنهم عرفوها. فإحنا لم أولا تعليقنا على هذا الكلام، أولا أنه هذه ما كانت مبحوثة حتى عند المتوسطين، ولم يثبت أنهم عرفوها حتى في غير الفقه. تدون الأصحاب بعض الأحيان بالأثناء يعرفون، فالقضية إذا بها غموض يذكرون تعريف إله، هذا همات ما وجدنا. فربما كانوا يرون الغيبة عندما يذكرون الأحاديث في كتبهم الحديثية، وهي بعد بمرأة ومسمعهم، فربما كانوا يرون الغيبة من المعاني الواضحة فاكتفوا عن تعريفها. بعد مو نقول هم أغفلوا تعريفها بهذا التعريف الذي ورد في الروايات، هذه ما تصلح شاهدا، بل قد يلوح، بل يلوح من بعض كلماتهم أن الغيبة تنطبق على مطلق ذكر العيب المستور، يعني على عكس ما ذكره السيد الأستاذ حتى من دون قصد انتقاص. فمثلا قال السيد المرتضى، السيد المرتضى عنده كلام وهو بصدد تفسير الحديث المشهور أكلت الغيبة حسناتكم في حديث الحبط والإحباط وكذا، أكو كلام مفصل في هذا المطلب عنده في رسائله، في إحدى رسائل الرسالة البلي، لا ذيك في رسالة أخرى. قال المعنى فيه أنه إذا فعل إنسان طاعة وذكر أن غيره ليس يفعل ذلك صار بذلك مغتابا وموقعا لفعله على وجه الرياء، فلذلك لم يستحق عليها الثواب، لا أن الثواب كان حاصلا فأزالته الغيبة. أنا ما قصد انتقاص، ما متقون بقصد انتقاص. واحد يقول أنا فعلت هذه العبادة وغيري لم يفعلها، هو حتى في شرحه ما ذكر قصد الانتقاص، ما قال لأنه أهان المؤمن، إيش قال؟ هو نفسه السيد المرتضى. أنت تريد تقول لا بس هذا المرتضى الجديد يصير أم لا؟ هو شي يقول؟ يقول أنه إذا فعل إنسان طاعة وذكر أن غيره ليس يفعل ذلك صار بذلك مغتابا. زين، من صار مغتاب شنو هو المحذور في الموضوع؟ يقول وموقعا لفعله على وجه الرياء، الخصوصية هذه مو أنه هو من حيث أنه وهن غيره وأنه قصد انتقاص غيره، مو هذا الجانب. الجانب أنه هو ذكر عن غيره أنه لم يفعل عبادة وكان يريد أن يعبر عن خصوصيته عن نفسه، نعم
هذا من دون قصد،
لا حيثية الرياء عنده المهمة، حيثية الرياء عنده هو منو ذكر، هو عندنا واحد ذكر، هو ماكو واحد ذكر، السيد المرتضى يريد يفسر أنه ليش الغيبة تحبط الحسنات، عندما يفعلها الإنسان. يقول إحنا ما عدنا أي مبرر، شلون هذا ماكو مبرر عقلي أن تحبط الحسنة. بالأثناء يشرح المطلب، يقول ربما يكون المنشأ في ذلك، ما هو المنشأ في ذلك؟ أنه هو راح يكون رياء من عنده، لأنه هو يريد يرائي بعمله. هذا ما بي دلالة على قصد الانتقاص.
مو دائما
صحيح
وامر
بعمل بيدلال على قصد الانتقاص.
لما قال مختار انا افهم شلون كان مختار،
ها فهذا سر مصادره. نعم، اذا بنينا ان كلمه مختار ماخوذ فيها قصد الانتقاص وانه هي متقوم بقصد الانتقاص، طبعا معنا كل كلمه غيبه القران يدل على قصد الانتقاص. ليش بعد روح لسيد المرتضى؟ القران يدل على، لأن القرآن قال ولا يغتب بعضكم بعضا، ومعنى يغتب هاي كنت أخذها هيك مرتبط أنها مأخوذة بقصد الانتقام، هذا صار مصادرة. أما إحنا إذا نجي نريد نقول كلماتهم ما أخذ فيها هذا الأمر، ماكو أي إشارة إلى هذا الأمر، بالعكس هو برز ماذا؟ برز حيثية الرياء، وأنه هو من تحدث عن غيره وقال أنه أنا أفعل غيري لم يفعل، يعني كان يريد يرائي بنفسه، مو كان يريد يحط من قدر غيره. هذا لو كان هو المأخوذ بها هذا الجانب، يقول من حيث أنه كان يريد أن يحط من قدر غيره حبط عمل، كان يكون جدا مناسب أن سيد المرتضى يعبر هذا التعبير.
هذا المثال يحدد الغيبة؟ هذا المثال
ما يحدد. يعني أنا قلت فسر الغيبة، اقرأ كلامي واقرأ كتابتي واسمعوا كلامي بالدقة. أنا ما قلت أنه فسر الغيبة بأنها خالية من قصد الانتقاص، ما قلت. قلت هذه العبارة، ولا قلت الجماعة ما ذاكرين المطلب، قلت هذه العبارة لا تناسب أن يكون المأخوذ فيها قصد الانتقاص. أو شنو خلينا نقرأ بالضبط هذا الكلام. تنطبق على مطلق ذكر العيب المستور حتى من دون قصد انتقاص، ما أخذ فيها هذا الأمر. وأيضا وقال في رسالته الحدود والحقائق، قال ذم المرء بعينه الغيبة، أصلا هنا أنا قاعد يعرف السيد المرتضى، هذا تعريف، هذا بعد أوضح من سابقتها. الغيبة ذم المرء بعينه في غيبته لغير حق له، أو ما يجري مجرى الذم، يعني غير الذم مو ذم بعد. فإذا الذم متقوم بقصد الانتقاص يقول غير الذم. زين شنو هي الضابطة أيها السيد المرتضى؟ يقول بما لو سمعه لكرهه، هذا ما هاي الضابطة، بما لو سمعه لكرهه متقوم بقصد الانتقاص، هذا بعد واضح وما بين مجال أشبه بالصعب، هو في مقام تعريف. فدل على أن المناط ليس منحصرا في الذم كي يقال إن الذم هو الانتقاص المقصود، بل أخذ ماذا؟ بل يشمل كل ما يكرهه المقول فيه، فيدخل فيه ذكر عيبه المستور حتى وإن لم يكن فيه انتقاص. وعلى الأقل هم لم يعرفوها، على أقل التقادير تعليقا على كلام السيد دام ظله، على أقل التقادير ماذا نقول؟ هناك احتجاج بأن الأعلام كانوا بمرأة ومسمع بماذا من هذه الروايات، إذن ليش ما أخذوا بها؟ وبالمقابل هم نقول أنه الأعلام ما عرفوها بما ذكره هو بقصد الانتقاص، نفس الشيء. هذا أقل التقادير تعليقا على هذه القضية، مضافا إلى ما سبق في هذا المطلب. ورابعا أن الاحتجاج بخبر عبد الرحمن بن سيابة الثاني الذي قال إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، السيد أخذ كشاهد على ماذا؟ على أن الغيبة ليس تعريفها هو أخذ ذكر العيب المستور، تذكرون هذا كان من أهم أدلته إنصافا، أن الغيبة ليست متقومة بذكر العيب المستور، بل الغيبة في هذا الحديث الثاني اللي هو عن عبد الرحمن بن سيابة نفسه يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنه هذا من مصادق الغيبة، فرد من الغيبة. وإحنا حتى في وقتها من ذكرنا هذا الحديث قلنا أن هذا الحديث أصلا مفاده غير هذا الحديث. بعد أصلا ما نقدر نقول هذا نفس ذاك. إذا بالكم من استعرضنا الأحاديث وذكرنا حديث عبد الرحمن بن سياب الثاني بعد حديثه الأول قلنا أنه هذا غير ذاك وأن هذا مفهوم راح يختلف. هذا الاحتجاج به وباقي لا هذا لا يصلح لحمل خبره الأول وباقي الأخبار على تعريف الغيبة التي دلت على تعريف الغيبة بذكر العيب المستور على كونه مجرد فرد للانتقاص المقصود لم يصلح لذلك. هذا يصلح لإثبات فردية ذكر العيب المستور للغيبة. خلينا ندقق جدا نقطة دقيقة. خبر عبد الرحمن بن سياب الثاني لا يثبت أن هذا الفرد متقوم بكونه انتقاصا مقصودا، بل يثبت أن هذا فرد. زين فرديته بأي نحو؟ مسكوت عنه، صحيح؟ يبقى هاي الفردية أخذ فيها أنها في مقابل الأمر الظاهر، هذا هناك بذاك الحديث، لكن هذا فرديته مذكورة محددة. إذ غاية ما يقتضيه عدم كون ذكر العيب المستور هو تمام حقيقة الغيبة، ولا يصلح لرفع اليد عن كونه بحد نفسه من الغيبة كما ذهب هو مد ظله إلى ذلك. هو ذهب إلى أن ذكر العيب المستور بحد نفسه ليس غيبة، لأن الغيبة من أين؟ هي الانتقاص المقصود. أما محض الذكر ليس غيبة وإنما هو مقارن للغيبة. إذا نريد ندقق بكلامه دام ظله سنجد أنه في الحقيقة لا يجد أن العيب المستور أن ذكر العيب المستور غيبة، أن الإعابة بالعيب المستور المقصودة هي الغيبة، وإلا محض الذكر ليس غيبة. فإذا صار ذكر العيب المستور ماذا؟ أشبه بالمقارن أو جزء الموضوع للغيبة، مو هو مصداق. بينما رواية عبد الرحمن بن سياب ايش قال؟ قال ذكر العيب المستور غيبة، ذكر العيب المستور غيبة، صحيح؟ فإحنا إذا لقينا وجه جمع مثل ما قلنا من أول أسسنا له وسنفصل إن شاء الله القول فيه بينها بأن نقول هذا بيان لحد الغيبة، لكن لحدها الأدنى. من واحد يعرف يبين الحد الأدنى، مو هذا بيان للغيبة بمعنى أنها تبين التعريف التام للغيبة، هذا يبين المورد الذي يكثر العثار فيه والاعتذار منه ويغفل عنه في كثير من الأحيان. يقول هذا من الغيبة، وما عداه مما هو أشد وأدهى منه مما فيه قصد انتقاص، هذا طبعا بعد واضح أن يكون من الغيبة. فهو تعريف، لكن أي تعريف؟ مو تعريف يريد يبين الطريقة المنطقية الجامعة المانع، وإنما يريد يذكر الحد الأدنى، ينبه يقول هذا من الغيب. أنتم تغفلون أيها الناس، بعض الناس يغفلون عن ماذا؟ عن أنه ذكر العيب المستور هو من الغيبة. يتصور فقط إذا كان يريد ينكل بالطرف الآخر هو هذا غيبة، وإلا ذكر العيب المستور هو أيضا غيبة، مو تتغفلون عن أنه ليس بغيبة. مثل ما ذكرنا أن الشارع في كثير من الأحيان يذكر المصاديق الكلية طبعا، يعني الصور اللي هي نعبر عنها صورة، يذكر الصور المهمة المغفول عنها اللي صايرة قرب الحد النهائي للمفهوم الشرعي الذي هو خصوصا ما يريد أن ينهى عنه، أو بعض الأحيان حتى ما يأمر به، فيقول الكلمة الطيبة صدقة، صحيح؟ كذا صدقة. بعض الأحيان تبين أمور جدا هي تبدو أنها مو من الصدقة، مغفولة عن كونها صدقة كحد أدنى، إن فيها شيء من العطاء، فيها شيء من التقديم، فيقول هذا صدقة. من يقول هذا صدقة مو معنى هذا تعريف تام للصدقة، وإنما هذا بيان لماذا؟ هذا بيان للحد الأدنى من الصدقة، شق تمرة مثلا. هذا بعض الأحيان هو به تعبير الصدق، بعض يعني يقول ولو بشق تمر، هذا مطلب آخر. لكن بعض الأحيان لا، يقول أنه هو نفس كلمة طيبة صدقة أو ما أشبه ذلك من مثلا أن يلقى أخاه بوجه طلق، هذا هم صدقة وما أشبه ذلك من الأمور. راح يصير تعريف، لكن مو تعريف من جميع الجهات، تعريف بمعنى بيان الصورة الحد اللي هي تمثل الآخر حد الغيبة. يعني الغيبة كأنه مساحة كبيرة، هاي المساحة الكبيرة الوعرة نعوذ بالله بها وادي سحيق اللي هو هذا الانتقاص اللي هو يقصد من عنده أن ينال من أخيه وأن يشينه وأن يريد أن يسقطه من أعين الناس. عندنا هيك أكو بعض النصوص تبين عظم هذا الجرم الكبير، أن الإنسان بحيث عندنا بعض الروايات أنه خرج من ولاية الله ودخل في ولاية الشيطان من هذا القبيل، يعني كأنه أصلا ما قبل الأخوة بينه وبين أخيه، وهذا حالة الولاء بين المؤمنين هذا انتفت. هذا هو الحد الأشد اللي هو بالانتقاص المقصود. أما الانتقاص غير المقصود لكن هو انتقاص، هذا طبيعي الناس تسامح به تغفل عنه، شو يقول عنه؟ غيب، يقول هذا هم غيب. فهو تعريف ويجتمع. ايش راح يصير رواية عبد الرحمن ابن سيابة ايش راح تكون؟ جدا مطابقة للرواية الأخرى، لأنه هناك قال هذا من الغيب، قال من الغيبة أن تقول في أخيك، يعني ماذا؟ يعني شلون نقول من الصدق؟ هذا من الغيبة، متغفلون عن أنه هذا من الغيبة. في مقام ردع الغافل الذي يحسب أن الغيبة فقط هي أن يكون الإنسان بقصد قاصدا للإساءة والتنكيل والتوهين للطرف المقابل، لا، هو نفس هذا وراح يحقق نقص، ما دام يحقق نقص راح يصير غيبة. بناء على هذا الجمع بعد ما راح يبقى يعني مجال للاستفادة من حديث عبد الرحمن بن سياب الآخر لإثبات المدعى. نعم، هو بالنسبة إلى كثير من الفقهاء الذين كانوا مثلا على الأقل يحتملون أو بعضهم عرف الغيبة بأنها هي كشف العيب المستور استنادا إلى هذه الروايات من قبيل الشيخ والسيد الخوئي وكذا، هناك يقدر السيد يحتج عليهم بهذه الرواية، رواية عبد الرحمن بن سياب الثاني تصلح حجة له عليهم. لماذا؟ لأنهم حسبوا أنه تعريف. فهو من حيث من يخاطب من الفقهاء بحسب المنتج الفقهي الذي أمامه هو هذا كلام راح يكون صالح لأن يثبت، لكن هو بالدقة ما يثبت مدعاة تاما. شو يثبت؟ يثبت مدعانا أكثر. لماذا؟ لأن إحنا ماذا نرى؟ نرى أنها تعريفية، لكن مو تعريفية تامة جامعة مانعة، تعريفية للحد الأدنى. ومن ثم راح يصير عندنا جمع بين الروايات التي دلت على أن الانتقاص المقصود هو غيب، هذا اللي هي الأدلة الكثيرة التي دلت عليه، وبين أن بين رواية عبد الرحمن بن سيابة الأولى اللي هي دلت على أن الغيبة هي أن تقول في أخيك مثل ما ستره الله عليه، أما الحدة وكذا إذا هذا مضمونها، أو رواية يحيى الأزرق الثاني لأن مضمون المتقارب، وأيضا مع رواية عبد الرحمن بن سياب الثالثة، ونشوف النتيجة جدا واضحة. والتعقيد من أين دهانا؟ لأننا حسبنا أن هذه الروايات هي تعريفية بهذا المعنى اللي قلنا، هذه نكتة كبروية من بداية ما بدينا نحقق المطلب، قلنا عندنا نكتة كبروية أنه يعني كيف نتعاطى مع النصوص التعريفية، وأنه طبيعة الشارع هل هو كان يعرف أو ما يعرف. إذا استحضرنا هذه المقدمات راح نوصل إلى هذه النتيجة، والبحث يريد له بلورة أكثر. احنا الآن نشير إلى يعني مساحة البحث القادمة حتى نشاركون في يعني التأمل به وتصويره، والحمد لله رب العالمين.